أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، مدبر الأمر بلا وزير، ولا من خلق من عباده يستشير. الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده. سبحانه هو نور السماوات والأراضين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى. ونحن الآن في أواسط شهر شعبان وعلى أبواب شهر رمضان المبارك، شهر الله تبارك وتعالى، شهر الرحمة الإلهية، شهر الضيافة الإلهية. شهر رمضان شهر المغفرة والتوبة، ونحن في هذه الأيام نعيش ذكرى ولادة إمام الزمان سلام الله تعالى عليه، الذي هو وارث الأئمة ووارث الأنبياء، بل هو محقق وعد الأنبياء عليهم السلام. تشرئب الأعناق إليه على أمل أنه هو الذي سوف ينقذ المستضعفين في الأرض، وهو الذي سوف يحقق حلم الأنبياء في تحكيم شريعة الله تبارك وتعالى في الأرض. وقد جرت العادة في مثل هذه المناسبة، مناسبة 15 من شعبان، أن نتكلم عن مولانا إمام الزمان في محاور محدودة. البعض يتكلم عن حمله وعن ولادته وعن الظروف التي أحاطت بالولادة وعن الإعجاز وعن الكرامات وعن علامات الظهور وأين يظهر وكيف يظهر وكيف تدور المعركة وما هي أطرافها ومن يقف معه ومن يقف في مخالفته ومن يحاربه ومن يناصره والتطورات والأحداث، خاصة أن الكثير من الأحداث سوف يحصل في منطقتنا وفي بلادنا. والبعض يهوى أن يتكلم عن فلسفة الانتظار وعن الحكمة من الانتظار. البعض يهوى ويحب أن يتكلم عن صفات أصحاب إمام الزمان عليه السلام، كيف سوف يكونون. البعض وخاصة في هذه الأيام يتكلم عن توقيت الظهور ومتى يظهر وهل بات الأمر قريبا، وهذه الأخبار عادة تطرب الناس ويستأنسون بها ويحبونها بل يعشقونها. هذه مواضيع كثيرة ممكن أن نتحدث عنها، لكن حتى لا نكرر المكرر سوف نتحدث عن أمر هام جدا، خاصة يتناسب مع هذا الزمن ومع الأوضاع التي نعيشها، وهو هذا الموضوع: ما هي صفات الموطئين للمهدي سلطانه؟ لأن المواضيع السالفة تكلم عنها الكثيرون، أما أنصار الإمام عليه السلام فهم الخلص الذين يختارهم وتكون عندهم صفات خاصة. قوة الرجل قوة 40 رجلا، كالليوث كالأسود، لا يخافون أحد، يمشي أمامهم الرعب مسافة شهر. وهناك الكثير من الروايات حول أن الأرض تخرج خيراتها، لكن ما يعنينا نحن خاصة في هذا الزمن كأشخاص كعباد كمسلمين، ما هي الصفات التي يرتضيها عليه السلام والتي يريدها والتي تمهد للظهور والتي تحبب الظهور والتي تجعلنا في يوم القيامة نفتخر ونقول: يا رب نحن بقدر طاقتنا، بقدر إمكانياتنا، بقدر فقرنا، بقدر الظروف التي كنا نعيشها، استطعنا أن نساهم في مسيرة إمام الزمان سلام الله تعالى عليه بقدر ما نستطيع. إذن من هنا لابد أن نذكر هذه الصفات من باب التعلم والحث والقدوة، وأن نطمح أن نصل إلى هذه الدرجة. وصفات إمام الزمان عليه السلام، صفات الموطئين للمهدي سلطانه، تقسم ما بين الآيات القرآنية الكريمة التي تحدثت عن ظهوره وعن البشرى به، هذا قسم أول. والقسم الثاني هو النصوص، الروايات المروية حول الأنصار والأتباع والذين يمهدون. في البداية أول ما يلفت أن عدة آيات قرآن من القرآن الكريم تتحدث عن إمام الزمان عليه السلام. هذه الآيات عادة نذكرها كعنوان، ولكن إذا أردنا أن نتأمل فيها سوف نرى أن هذه الآيات بطريقة أو بأخرى تدعونا لأن نكون جادين في حياتنا للدعوة إلى الإسلام. نحن مسلمين العاديين البسطاء اللي عايشين بهذه الدنيا، لله سبحانه وتعالى أعطانا هذه الفترة العمرية لكي نعيشها. الهدف الأساس، العمل الأساس لنا أن نكون جديين، أن نصرف أوقاتنا وأعمارنا وبيوتنا وطاقاتنا وكل ما نملك في سبيل الدعوة إلى الإسلام بكل بساطة. ليه؟ لأن إمام الزمان عليه السلام عندما يأتي في بركات كثيرة، بس أهم بركة وأميز بركة والأفضل والأحسن والمنتظر هو من أجلها أن يسيطر دين الإسلام على كل بقاع الأرض، حتى لا تبقى أرض إلا وترفع عليها راية لا إله إلا الله. هذه أهم شيء. الواحد يقول في معجزة، في كرامة، يسير والله تسير معه الملائكة، الطيور تطوى له الأرض، في بركات ومعجزات كثيرة وصارت فيما قبل مع الأنبياء، لكن المميز والذي لم يكن له سابقة في تاريخ البشر أن الإسلام سوف يسيطر على كل أنحاء الأرض. هذا أهم شيء. فنحن علينا أن نساهم، أن نشارك بقدر ما نستطيع، خاصة أننا نرى اليوم بأم أعيننا كيف أن الله تبارك وتعالى بفضله جعل الإسلام مسموعا عنه في كل أنحاء الأرض. قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. هذا هو الشاهد بالأيه. أولا في وعد الله، هذا الأساس. ثانيا الوعد بالاستخلاف، أن تكون الخلافة للمسلمين، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن يكون هناك تمكين في الأرض، يعني الحاكمية للإسلام. وليمكنن لهم دينهم، أي دين؟ الذي ارتضى لهم ورضيت لكم الإسلام دين، بالآية الأخرى. إذن الله تعالى اختار الإسلام ورضيه ويمكن له، ونحن نريد أن نساهم في هذا الاستخلاف وفي هذا التمكين. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، كيف؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أهم شيء، أهم هدف الإمام عليه السلام أن يقضي على المشركين والكفار يعني الله سبحانه وتعالى بعث كل هذا العدد من الأنبياء لكي يغلب هذا الدين، ثم يختم في سورة النور: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. ما حدا يفكر انه فيه يعني معجزين في الأرض. زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان هو الصحابة بالمدينة، لما قال له إن شاء الله الله سبحانه وتعالى بينصرنا ونفتتح كسرى وقيصر وينتشر الإسلام، البعض قالوا ماذا يقول هذا الرجل؟ إذا أراد أحدنا أن يقضي حاجته في الخارج لا يأمن على نفسه. فالآن البعض قد يقول إنه وجود هالقوى العالمية، هل نحن نستطيع أن ننتصر؟ نعم، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. والدليل أن الذين كفروا وطغاة العالم والظالمين، نحن نرى اليوم أنه في كل يوم وفي كل ساعة يهزمون وتنكس راياتهم في الأرض. من أجل ذلك في النقطة الأولى التي هي من صفات الموطئين للمهدي سلطانه عليه السلام، علينا أن نكون جادين حقيقيين في الدعوة إلى الإسلام، نحمل نفس الهدف الذي يريده الإمام عليه السلام، وأن لا نكون في حياتنا عبثيين لاهين. يعني في بعض الناس بالحياة ما لهم دور، يعني يضيعون الوقت والليل والنهار والأعمال والطاقات والأموال، لا طعم ولا لوم أبدا. في كل ساعة في كل لحظة يفسح لنا المجال أن ندعو إلى الله تبارك وتعالى، يجب علينا أن نستفيد من هذه لنكون في موضع الاستخلاف وفي موضع التمكين في الأرض. الأمر الثاني من صفات الذين ينصرون إمام الزمان عليه السلام أن يكونوا جادين في الالتزام بالإسلام. يعني ما يميز الإسلام عن غيره هو مبدأ الحلال والحرام. فنحن من أبسط الأمور، أول ما الواحد يدخل الإسلام أو يلتزم الإسلام بصير في عنده أمور واجبات وفي عنده أمور محرمات، أمور تجوز وأمور لا تجوز، هذا أبسط الأمر. لكن نلاحظ في السنوات الأخيرة أن هناك عمليات تسخيف متعمدة لروحية الفتوى. كيف يكون ذلك؟ نرى الآن في بعض الأجواء وربما في أجوائنا أيضا البعض يستهزئ بالفتوى، البعض يتهكم، البعض يستصغر الفتوى. هذا الأمر خطير، لأننا نحن نعلم أن الفتوى الصادرة عن المرجع هي حكم الله، مش هو رأي شخصي. بيجي واحد بيقول لك أنا بتبع القرآن الكريم، ما بتبع رجال الدين، مش إن رجال الدين اخترعوا يعني شريعة من عندهم واخترعوا فتوى من عندهم، هن العلماء المراجع يأتون بالفتوى طبقا للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. بيجي واحد بيقول لك لا هذه الفتوى مش جدية، أو واحد يقول لك مثلا أنه هذه الفتوى صعبة ما في شيء مخرج آخر، أو يأتي رابع ويقول لك أنا بدي أقلد شخص يعني الفتاوى تبعته سهلة بسيطة، ما بدي يكون معقد كثير لأنه الدين فيه تعقيد. هذا من أعجب العجب، أنه واحد يريد أن يكون مطيعا لله تبارك وتعالى، أن ينتمي للإسلام، أن يلتزم بالصلاة والصوم والحج، بس بشرط أول شغله يقول لك تعال هون أنا بدي الفتاوى السهلة، الفتاوى الحلوة، الفتاوى اللي ما بتزعج خاطري. طب هذه لما نجيب لك إيه نحن؟ شو نخترع دين جديد يعني على قياسك؟ وهؤلاء للأسف الشديد في السنوات الأخيرة أصبحوا كثر، وهذا من الفتنة التي تسبق خروج إمام الزمان عليه السلام. نحيج بعد شوية عن الفتنة. أحد الكتاب كتب منذ أسابيع في إحدى الصحف العربية: مثل العادة نحن نحترم الإسلام ونحترم الدين ونحترم القرآن وكل هذه التمهيد، ليقول أنا أقرأ من القرآن الكريم آيات الرحمة وآيات البشرى وآيات السلام منيح، ولا أقرأ آيات العذاب وآيات النار، لأنه بينزعج خاطره إنسان بدل أنه هو بيعرف من القرآن اللي بريحه حلوين هون، انتوطوا على الجنة مثلا إلى أجل ثواب، الله يضاعف لمن يشاء، هذه شغلة حلوة. أما نار ومنار وعذاب، لا، هؤلاء الآيات كلهم بأس فيهم، هؤلاء المخصص فيهم، هذا ما اسمه دين، هذا كفر صريح يغش نفسه إن كان صادقا ويغش الآخرين. أما الآيات التي تحدثت عن مولانا ومقتدانا وتاج رأسنا حجة الله في خلقه إمام الزمان عليه السلام، فتقول في سورة الأعراف: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الذين يرثون الأرض، الذين يمكنهم في الأرض، من أهم الصفات أنهم من أهل التقوى، فعاقبتهم أنهم يرثون الأرض فهم المتقون. من بديهيات الأمور أن التقي يسلم لأمر الله تعالى، ما بيقعد يلعب على الفتوى. يعني بعض الأشخاص بده يحاول يهرب من هالمسألة، يهرب من هالطريقة، ويهرب من الخمس، ويهرب من الطهارة، وإحدى الأخوات بدها تهرب من الحجاب، وبدها تخفف الحجاب، وبدها تزين، وبدها تحط الموضة، هذا بالعكس. التقي الذي يخاف الله تبارك وتعالى هو الذي يلتزم طريق الاحتياط. من صفات الموطئين للمهدي سلطانه إن كنا صادقين في الانتماء له، يقول: من عباده والعاقبة للمتقين. ويقول الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم في الآيات التي تتحدث عن إمام الزمان عليه السلام: ولقد كتبنا في الزبور منذ قديم الزمان، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ومن بديهيات الأمور أن المستسخفين والمستسهلين لأحكام الله ليسوا من الصالحين، هذه الأرض يرثها عبادي الصالحون. ثم يقول في نفس سورة إبراهيم: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. أيضا هذه العبودية من صفات أنصار إمام الزمان عليه السلام، إلى أن يقول: ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. الذي يخاف مقام الله تعالى لا يتساهل في أمر الله، وما بيفتش عن الأمور التي يهرب فيها من حكم الله، ولا يغرق في الذنوب، يخاف المقام ويخاف الوعيد. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. هذه أيضا صفة من صفات الموطئين يجب علينا أن ننتبه إليها. المشكلة أنه في بعض الأحيان البعض يغتر، يريد أن ينضم لمسيرة إمام الزمان عليه السلام بأبخس الأسماء. يعني في بعض الناس يفكر أنه أنا إذا وزعت شوية حلو 15 شعبان صرت مع إمام الزمان، خلص خلصنا. إذا زينا شوي، ضوينا اللمبات، صرنا مع إمام الزمان عليه السلام. فالمسألة تتعلق بالحلال وبالحرام وبالتقوى وجهاد النفس وبالحسد وبالضغينة وبالعفو، في شغلات كثيرة يعني يجب أن يتحلى بها المؤمن. مش معقول الانضمام إلى إمام الزمان عليه السلام يكون بواسطة دعاء نتلوه عند الصباح أو عند المساء أو بزيارة عشر آية. الواحد يقف بيعمل زيارة بقول خلص أنا فيت عن جنة وخصنة، هذا الشيء مش مضبوط طبعا، وسوف نرى ذلك في الروايات الشريفة. الصبر الذي يجب أن يتحلى به أنصار الإمام عليه السلام هو صبر استثنائي لا مثيل له. وهلأ خلينا شوي شوي حتى نستعرض بعض الروايات ونستفيد من الوقت. رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سيأتي قوم من بعدكم، يقول لصحابته، الرجل الواحد منهم له أجر 50 منكم. قالوا: يا رسول الله، نحن كنا معك ببدر وأحد وحنين ونزل فينا القرآن، كيف يكون هؤلاء أجرهم أفضل من أجرنا على 50 مرة؟ قال: إنكم لو تحملوا لما حملوا لم تصبروا صبرهم. إذن الصبر اللي نحن بدنا نتحمله إذا كنا طموحين أن نكون بجيش الإمام عليه السلام بده يكون صبر استثنائي غير عادي أبدا مهما جرى معنا. يعني كل ما جرى مع أصحاب رسول الله ولئن من بعده هذه نماذج بسيطة لما سوف يجري معنا. ثم في الرواية: إن لصاحب هذا الأمر غيبة، صاحب هذا الأمر الإمام بده يغيب، المتمسك فيها بدينه كالخارط الشوك القتاد بيده ثم أطرق مرية. قال: إن لصاحب هذا الأمر غيبة فليتق الله عبد وليتمسك بدينه. هون بده شرح شو معنى الخارط الشوك القتاد. انتوا تعرفوا انه في بعض انواع الرمان، اخصام الرمان بيطلع له شوك، او الورد، غصن الورد يبقى ممشوق كله من فوق لتحت كله شوك. تذكروا اللي بيجيب غصن التوت وبيخرطه حتى يشيل الوراق ليطعمه الغنم او المعزة. اللي بدي ينتظر امام الزمان عليه السلام وبدي يكون صادق كمن يمسك القتاد، يعني الغصن المطعم بالشوك من كل الجهات، يمسكه بطرفه من طرفه الأعلى ويشد يده نزولا إلى الأسفل. مين بيتحمل هذا؟ لعد عيد الرواية: إن لصاحب هذا الأمر غيبة، إمام الزمان عليه السلام، المتمسك فيها بدينه كالخارط الشوك القتاد بيده. خلي واحد يجرب يقدر يعمل هالعمل، هيك بده يكون صبر، صبر لا يحتمل. أنا بيجي بعض الناس بيقول لك: أنت متزمت، أنت متعصب، أنت ليش عم تعمل هيك، الأخت الفلانية ليش لابسة هيك، الدين مش هيك. بده يصبر واحد، بده يتحمل. ثم قال الإمام عليه السلام: إن لصاحب هذا الأمر غيبة فليتق الله عبد وليتمسك بدينه. تقول الحالة اللي احتمروا فيها حالات صعبة جدا مش بسيطة، إن إحنا وقاعدين هاي نفتح الراديو فيأتي إمام الزمان عليه السلام أنه اتصل فيه بالخلية وبنقول له: نحن معك يا مولانا، تكل على مش هيك الأمور. في فتن بدها تصير، فتن داخلية وفتن خارجية، وسيأتي بعد قليل كيف ستكون الفتن الداخلية. أيضا إمام الصادق عليه السلام يأتيه رجل يقعد عنده بيسأله عن عصر الظهور، بأن الإمام الصادق عليه السلام لابن سينا: ستصيبكم شبهة فتبقون بلا علم ولا إمام هدى، لا ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق. قال: كيف دعاء الغريق؟ قال: يا الله، هذا دعاء الغريق، يا الله يا رحمن يا رحيم، ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ليه؟ لأنه الظاهر أن القلوب بدها تقلب، فهذا هو دعاء الغريق. ثم يقول الإمام الصادق عليه السلام: مع القائم من العرب شيء يسير، للحين شو مع الإمام عليه السلام قل. فقيل له، قالوا له: ليش يسير مع أنه أكثر الناس بتقول نحن مع الإمام المهدي؟ إن من يصف هذا الأمر منهم لكثير كثير. قال لا، لابد للناس من أن يمحصوا ويميزوا ويغربلوا، وسيخرج من الغربال خلق كثير. هذا من أخطر الأحاديث، هذا من أخطر الأحاديث على الإطلاق. إمام بيقول له أتباع المهدي إلال، بيقول له ابن سينا كيف إلال، بيقول له كل الناس عن إمام المهدي، بيقول له أبدا، في امتحان وفي بلاء وفي تمحيص، وبد يظهر كتار 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 من تحت الغربال، واللي بيضلوا هني بيكونوا مع الإمام عليه السلام. أمر مخيف جدا. أيضا نختم بالرواية المروية عن مولانا الصادق عليه السلام، يأتيه رجل من أصحابه يدخل عليه يقول جعلت فداك، أني والله أحبك وأحب من يحبك يا سيدي ما أكثر شيعتكم. عم بيقول له الإمام الصادق، بيقول له الإمام الصادق عليه السلام من هم شيعتنا أذكرهم. قال له عدلني من هم الشيعة. فقال الرجل كثير كثير، شو بدي احكي لا احكي. قال له كل الناس ما شاء الله. فقال الصادق عليه السلام عليك بإحصائهم، عدلني هم مين هم اللي ممكن يمشوا معنا، مين هم اللي ممكن يمشوا مع إمام الزمان عليه السلام، احصيهم. فقال الرجل هم أكثر من ذلك، شو بدي أدلع. قال له كتار. فقال الإمام عليه السلام أما لو كملت العدة الموصوفة 310. قال له يا ريت عندي 300 وشوي على عدد أهل بدر. قال له لو عندنا هالآن نعم الكريم. تذكروا في رواية مرة بيجي واحد عند الإمام عليه السلام بيقول له ما أكثر شيعتكم ويعدون بالآلاف. في واحد كان عم يرعى معزة، فبيقول له شايف هون لو عندنا شيعة عد هون اللي عم يرعى المعزيات قبل المعزيات كنا عملنا ثورة على بني العباس. بس المشكلة انه هل فيهم الصفاق بعد كل هذا الامتحان؟ فبعدين الإمام الصادق عليه السلام بيقول له لو كان عددهم كذا كان الذي تريدون، ولكن شيعتنا من لا يعد صوته سمعه ولا شحناؤه بدنه ولا يمدح بنا معلنا ولا يجالس لنا عائبا ولا يحدث لنا سالبا ولا يحب لنا مبغضا ولا يبغض لنا محبا. فتعجب الرجل قال أين نرى هؤلاء الشيعة إنهم يتشيعون. فقال الإمام الصادق عليه السلام فيهم التمييز وفيهم التمحيص وفيهم التبديل، تأتي عليهم السنون يعني السنين العجاف، ويقتلون بالسيوف ويبددون، إنما شيعتنا كذا وكذا وكذا. يقول الرجل أين أطلبهم؟ قال اطلبهم في أطراف الأرض، أولئك الخفيض عيشهم المنتقلة دارهم، الذين إن شهدوا لم يعرفوا. لاحظوا كل الحديث هلا أنه ما بيتكبروا ولا بيشوفوا حالهم ولا بيتكبروا على الناس، وإن غابوا لم يفتقدوا، وإن مرضوا لم يعادوا، وإن خطبوا لم يزوجوا، وإن ماتوا لم يشهدوا، أولئك الذين في أموالهم يتواسون فيما بينهم وفي قبورهم يتزاورون، ولا تختلف أهواؤهم وإن اختلفت بهم البلدان، وإن رأوا مؤمنا أكرموه وإن رأوا منافقا هجروه، وعند الموت لا يجزعون وفي قبورهم يتزاورون. بل هون من صفات الشيعة اللي بيمشوا مع الإمام عليه السلام. طبعا عندنا روايات بعد كثيرة تتحدث عن الصلاح عن الخير، في عندنا بعض الروايات تتحدث عن التوحيد الحقيقي، لا يبتدعون شيئا يقرؤون القرآن. عندنا بعض الروايات تقول نقباء فقهاء نجباء، هم تخلي الصفات كل واحد مننا يتأمل قديش نحن عم نقرأ، قديش نحن عم نحضر، قديش عم نستفيد، قديش عم نتعلم، قديش عم ندعي الإسلام. الروايات في إمام الزمان عليه السلام كثيرة جدا. موضوع الإمام ليس القضية قضية عاطفة فقط، إنما هي قضية جادة وامتحان وتمحيص وغربلة وبلاء. نسأل الله تعالى أن يكتبنا من الفائزين وأن لا يجعلنا من الخاسرين.